الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته، واشهد ان لا اله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه وتعالى: واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا ايها الذين امنوا كونوا شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى: إن تلقونه بألسنتكم فتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا فهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه ابواب الخير قال له: الا ادلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: نعم يا رسول الله، او بلى يا رسول الله. فاخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإلا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فتلك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على حصى وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ونهاها عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لقد صار صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على المنهج الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسير عليه، فكانوا أسرة متحابين متناصرين متآلفين، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكانوا كما وصفهم الله بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أجلة على المؤمنين أعدة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كما وصفهم الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة كانوا على هذا المنهج الرباني حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم لا كان بعضهم يفكر بعضا ولا كان بعضهم يفتق بعضا ولا كان بعضهم يبدع بعضا بل كانوا مع اقتتالهم ومع ما حصل بينهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتكفير والتبديع ما كان يسبي بعضهم بعضا ولا كان يتكلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته بل كانوا أخوة بل كانوا متحابين فيما بينهم. ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجعة كانوا مع ذلك جماعة واحدة كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فراق هذه الأمة على 73 فرقة كانوا عاملين بقوله كلها في النار إلا واحدة كانوا عاملين بقولهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يزالون كذلك بحمد الله. علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة، أنهم إخوة، لا يكفر بعضهم بعضا ولا يفتق بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا، وإنما هذه الأمور تمس الفرق الضالة. وعاملون بقوله صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي، فكانوا عاملون بهذه الوصية متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كانوا على هذا المنهج، كانوا متمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالح، ولا يزالون لله الحمد. وإن كانوا قلة إلا أن فيهم البركة وفيهم الخير، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فكانوا متبعين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان، متمسكين بذلك، عاملين بقوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من أصول أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لإخوانهم المسلمين في أي وقت أو في أي مكان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعاملون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه صفة أهل السنة والجماعة، صفة الفرقة الناجية، أنهم كانوا على هذا المنهج يوالي بعضهم بعضا ويأنف بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا، لأنهم جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة، كل منهم يعتبر النقص الذي يلحق أخاه لاحقا به هو، فهم نفس واحد يغار بعضهم على بعض ويحتمل بعضهم بعضا. هذه سنة أهل السنة والجماعة. وإنما التبذير والتفكير هذه سنة المخالفين لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. إنها لما ظهرت الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفات وإخراجات سيئة أثرت على كثير من الناس فتعثروا بها وتوارثوها وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما واتت لهم الفرصة، وذلك بإملاء من شياطين الإنس والجن. فالخطر عظيم، وهذا مما يقضي على وحدة الأمة الإسلامية. هذه الظاهرة ظاهرة التدبير وظاهرة التفسير والتفسيق، هذه ظاهرة ليست من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هي من منهج الفرق الضالة. ومن ورثهم من أتباعهم، فعلامة أهل السنة والجماعة سلامتهم من هذه الأمراض، وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض الحديثة الوبائية، تبديع والتفكير والتفكير. ألا يكون لهم هم إلا الاشتغال بهذه الأمور المذمومة؟ إنها وراثة الفرق الضالة وإخراجات الفرق الضالة. مهما تطاول الزمن ومهما تنوعت الأساليب، إنما يبعث هذه الآفات وهذه الأوبئة إنما يبعثها من يسير على منهج الفرق الضالة، سواء تعمد ذلك وعلمه أو لم يتعمده وظن أنه على حق. لأن منهج أهل السنة والجماعة الابتعاد عن هذه الصفات المذمومة، منهجهم التفقه في دين الله عز وجل، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لسلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما وصف الله المؤمنين بذلك في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، من أعظم ذلك النهي عن التبديع والتفسير والتكفير بغير حق، فهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، شغلهم العمل الصالح، شغلهم العمل الصالح، يأمرون به ويفعلونه ويتفقهون فيه، هذا عملهم. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم، ويطيعون الله ورسوله. ومن أعظم طاعة الله ورسوله، من أعظم ذلك أنهم يحثون على الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحثون على التآلف والتآخي في الله. فإن المؤمنين جعلهم الله أخوة، أصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة في الإيمان، في هذا النسب إخوة في الإيمان، والإيمان أوثق من أخوة النسب. أخوة الإيمان أوثق من أخوة النسب، فهم يحافظون على هذه الأخوة. هذا منهج أهل الإيمان. أما أهل النفاق ففيهم الفرق الضالة. أما صفة أهل النفاق كما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. صفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما. وقد ظهر في هذا الزمان بين أوساط الشباب وبين أوساط بعض المسلمين الذين قد يجهلون حقيقة الإسلام، أو تكون عندهم غيرة زائدة وحماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التفريق والتبديل والتكفير، فصار شغلهم الشاغل في مجالسهم، أو قد يكون في كتاباتهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم شغلهم الشاغل هذه الصفات المذمومة، البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها والنقد فيها حتى تشتهر. وهذا والله علامة فتنة وعلامة شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرها، وأن يبصر شباب المسلمين بالطريق الصحيح، وأن يردهم إلى منهج السلف الصالح السير عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء والمذللين. ولا بد لنا أن نقف عند هذه الكلمات: التفسير والتبديع والتفسير. ما هو الفسق؟ متى يكون المسلم فاسقا؟ يكون فاسقا اذا ارتكب كبيره من كبائر الذنوب كالزنا، شرب الخمر، والسرقه، واكل الربا، وما شابه ذلك من كبائر الذنوب، اذا لم يستحلها وانما ارتكبها عن هوى فسهوة قادته إليها، فإن هذا يعتبر فاسقا. فاسقا فالفسق معناه الخروج عن طاعة الله، ففيه نوع خروج عن طاعة الله، لكنه لا يخرجه من الإسلام ولا يجعله كافرا، بل يكون فاسقا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فهو من المؤمنين ومن أهل التوحيد ما لم يكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج من الملة فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام ويكون مسلما ومؤمنا إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق. وهذا إن كان على جريمته حد من الحدود يقام عليه الحد بحد الزنا وحد المسكر حد السرقة حد القذف يقام عليه الحد، لكنه معها لا يعتبر من المؤمنين، يعامل معاملة المؤمنين، ولو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه، بل لا بد من قتله، لأن المرتد لا بد من قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكون هذا العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان. ويعامل معاملة المؤمنين ويحد ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، لكنه لم يخرج عن دائرة الإيمان. هذا من مذهب السنة والجماعة. أما مذهب الخوارج والمعتزلة هو على النقيض من ذلك. فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار والعياذ بالله على منهجهم. وهذا منهج خطير. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام، مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك يخرج من الإسلام، ولكنه لا يدخل في الكفر فيكون في المنزلة بين المنزلتين، فلا يقال هو مؤمن ولا يقال هو كافر. وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب المبتدعة الفاسق. أما مذهب أهل السنة فهو المذهب الحق، مذهب الوسط. يقول: المؤمن الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يقال انه كامل الايمان، يقال ناقص الايمان، انما يقول انه كامل الايمان المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان معصية. المرجئة على النقيض من الخوارج يقولون ان ايمانه كامل، والخوارج يقولون انه خارج من الايمان، فهم على طرف النقيض. اما اهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، فلا يقولون إن إيمانه كامل كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنه كافر كما تقوله الخوارج أو بالمنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وإنما يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب من وجه ويبغض من وجه. وإذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرج إلى النار بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في الحديث أنه يخرج إلى النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. مذهب أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الاعتدال ومذهب الوسطية. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فيكون الرسول عليه شهيدا. فكما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. هذه قضية التفسيق، وهذا حكم الفاسق. ومما يدل على أن هذا الفاسق ليس خارجا من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظروا إلى قوله من المؤمنين، جعلهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون، فأصلحوا بينهما، فإن ضاعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. جعل المقتتلين أخوين للمؤمنين، فدل هذا على أن الكبيرة التي هي دون الشرك لا تخرج من دائرة الإيمان. وقال سبحانه وتعالى لما حكم بالقصاص وأمر بالقصاص بين أمر بالقصاص لأولياء القتيل من القاتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. عفي له يعني القاتل، من أخيه يعني المقتول، فسمى القتيل أخا للقاتل مع أن القاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي القتل بغير حق، ومع هذا جعلهم أخوين، فدل على أن الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة. أما التبديع فالبدعة كما عرفها أهل السنة والجماعة، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه. فمن جاء بعبادة تتقرب بها إلى الله وهي لم تكن في دين الله وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فهذه هي البدعة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله له من العبادات، ولا يزيد شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله حال التوحيد والإخلاص، سلم من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به، لم يجد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحسن. أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع وليس بمحسن. ولهذا تفسر شهادة أن محمد رسول الله لأنها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه والزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نتبعه ولا نحدث شيئا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. هذا هو المبتدع. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد يسمى مبتدعا. المبتدع إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد لاجتهاده. والمقصود بالمجتهد من تأهل للاجتهاد، يعني تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروف. فهذا إذا اجتهد أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ألا يقال إنه مبتدع بسبب أنه أخطأ؟ وكذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل، إذا أخطأ المخطئ عن تأويل فالتأويل شبهة تبرأ عنه الحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه كاذب، لأنه ظن أن هذا التأويل سائغا أو قلب في هذا التأويل، لو ظن أنه على حق فهذا لا يحكم بأنه مبتدع. هذا يقال أنه مخطئ أو مخالف للصواب، ولا يقال أنه مبتدع. إنما المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه. فليس كل من أخطأ في الاجتهاد يقال أنه مبتدع. كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يهجر بعضهم بعضا، بل كانوا إخوة متحابين متناصرين أمة واحدة، مع أنهم يختلفون ببعض الاجتهادات أو بعض الآراء التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها والاستنباط فيها. فبعض الجهال وبعض الشباب وبعض المبتدئين في طلب العلم يعتبرون المبتدئ مبتدعا، ويعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا، ولذلك أظهروا هذه المقالة الابتداء، فصار يبدع بعضهم بعضا، تهاجروا وتقاطعوا وتجابروا، بل لم يقتصر الأمر فيما بينهم، بل تناولوا العلماء السابقين، وبدعوه. قالوا ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، أبو حنيفة مبتدع، فلان مبتدع، من كبار الأئمة، من أجل أخطاء. رأوا أنها أخطاء، قد تكون أخطاء وقد لا تكون، وحتى لو كانت أخطاء اجتهادية ألا يبقى بهذا أن يبدعهم؟ هذه أخطاء جزئية، وهؤلاء أئمة لهم فضل في الإسلام، ولهم إمامة، ولهم مكانة، وقدموا للإسلام الشيء الكثير من العمل، وأبقوا للمسلمين من آثارهم النافعة الشيء الكثير. هذه مؤلفاتهم، هذه كتبهم، هذه مقالاتهم، ينتفع بها المسلمون ويستعينون بها على فهم الكتاب والسنة، فهم أئمة. ولو قدر أن في كلام بعضهم شيء من الخطأ، أو أنه نقل كلاما لغيره فيه خطأ. ما لهم من الفضل، ما لهم من العلم، ما لهم من المكانة في الإسلام، ما لهم من خدمة السنة النبوية. كل هذه الأمور العظيمة تغمر وتغطي هذه الأخطاء الجزئية البسيطة. يجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه صفة أهل الإيمان، ما يتلمسون العيوب والعثرات ويتغاضون عن الحسنات الكبيرة والأعمال الجليلة، يتغاضون عنها، وإنما تهمهم العثرات والأخطاء. إذا ثبت أنها أخطاء ثم ينكرونها. بعضهم ألف كتابا، في بعضهم ألف كتابا في عشرات فلان إمام من الأئمة، ونقل فيه أقوالا كثيرة من التبديع والتسقيط والتكفير وإلى آخره. هذه فتنة والله، هذه هي البدعة. ثم أيضا البدعة ليست على حد سواء، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة دون ذلك. لا نجعل البدعة على حد سواء، بل نجم الأمور بموازينها، ونراجع كلام أهل العلم في ذلك، وأنهم قسموا البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة كمقالات الجهمية والغلاة من الزرق، المقالات التي تخرج من الإسلام، وبدعة دون ذلك يعتبر صاحبها من المسلمين لكن عندهم شيء من البدعة، عندهم شيء من البدعة التي دون الكفر. فلا نجبر في حق الله، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. وأما التكفير، التكفير الكفر على نوعين: كفر أصلي وهو الكافر الذي لم يدخل في الإسلام كالمشركين والمعطلة وأنواع الكفرة من وثنيين وملحدين، هؤلاء كفار أصليين. والنوع الثاني كافر مرتد عن دين الإسلام، إنسان مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فخرج من الدين وصار مرتد لله، ذبح لغير الله، هذا كافر مرتد عن الإسلام لأنه فعل الشرك الأكبر. فإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا فعل الشرك الأكبر خرج من دين الإسلام، استغاث بغير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، صرف شيئا من انواع العباده لغير الله، هل يرتد عن دين الاسلام؟ وكذلك من نواقض الاسلام اذا سب الله او رسوله، اذا سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم، او استهزأ بشيء من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزأ بالقرآن أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخطر بذلك جادا أو هادلا على الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم سيقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
ما هي المقالة التي قالوها؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجدل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تكفيره بكتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا. وكذلك السحر تعلمه وتعليمه هذا كفر بالله عز وجل. ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة أو عن طريق السحر أو عن طريق التنجيم أو العرافة هذا كفر يخرج من الملة، هذا الذي يحكم عليه بالكفر. وكذلك إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه، إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه أو أحل حراما مجمعا، إذا حرم حلالا مجمعا على حله أو أحل حراما مجمعا على تحريمه فإنه يكفر بذلك. أو أنكر شيئا من الدين العمل بالضرورة من دين الإسلام، كما لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو الحج، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة، فإنه يحكم عليه بالتكفير ويكفر. أما من لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالتكفير، وإن كان هذا الذي ارتكبه خطأ ومعصية ومخالفة لا يحكم عليه بالتكفير، ولكن يحكم عليه بأنه مخطئ أو مخالف أو يقال أنه ضال. وما أتبع ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه. الإنصاف يقتضي أن نجم الأمور بموازينها الشرعية، ولا نطلق الكفر على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ذنبا. من أكل الربا هذا نحكم عليه بأنه فاسق مرتكب للكبيرة، إلا إذا استحل، إذا استحل الربا على الربا حلال إلا هذا كافر، لأنه استحل حراما مجمعا على تحريمه. أما إذا أكله من غير استحلال فهذا يعتبر فاسقا، لا يخرج بذلك من الدين ولكنه يعتبر فاسقا، كما سبق في مسألة التفسيق يعامل معاملة الفاسقين من المؤمنين. أما أن يطلق التفسير بالجزاف كما يجري على ألسنة بعض الشباب هداهم الله أو بعض الجهال من الذين يظنون أنهم من العلماء وهم لم يفقهوا في دين الله شيئا، وإنما صاروا يقرؤون الكتب ويعثرون على هذه المقالات فيطلقونها على غير أصحابه، يأخذون نواقض الإسلام فيطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات البدع فيطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات التصديق ويطلقونها على غير من يستحق، لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في مواضعها لعدم فقههم في دين الله عز وجل. وهؤلاء مثلهم كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستعمله، أخذ قنبلة لا يعرف كيف يستعمله، أخذ رصاصا أو بندقية لا يعرف يستعمله. هذا يمكن أن يقتل نفسه وأن يقتل من حوله من أقاربه وأهله أو غيرهم، لأنه لا يحسن استعمال هذه الآلة. فكذلك الذي قرأ في الكتب وقرأ هذه المسميات في الكتب، مسميات التفريق والتبذير والتكفير، فهو لا يفقهها
ولا يعرف كيف يطبقها، هذا مثل الجاهل الذي أخذ السلاح ولا يعرف كيف يستعمله. حينئذ يجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا قبل أن يتكلموا، فإن الكلام بغير علم ولا سيما في هذه الأمور الخطيرة شره عظيم، وهذا من القول على الله بلا علم فهو عزيز الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فلا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. وقال تعالى: ولن أظلموا ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، فالله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقام يا عباد الله مقام خطر، فعليكم أن تتعلموا العلم النافع من مصادره وعلى أهله المعروفين به، ثم بعد ذلك تعرفون كيف تتكلمون وكيف تنزلون الأمور منازلها وتضعونها مواضعها، وإلا فالأمر خطير. وهذه الظاهرة كما أسلف هذه موروثة عن فرق الظالم من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم ومن الرافضة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فإنهم قد حفظوا ألسنتهم ولا يتكلمون إلا بعلم ولا يقولون إلا الحق، يعني يريدون الحق، قد يصيبونه وقد يخطئونه، لكن إذا أخطأوا فهم معذورون لأنهم لم يتعمدوا وقد اجتهدوا طاقتهم. هذا من أهل السنة والجماعة. وبعد، فإن كلمة التحقيق والتبديع والتكفير كلمة خطيرة لا تذهب سدى إذا نطق بها الإنسان، كلمة لها خطرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول الرجل للرجل يا كافر إلا باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تكفير المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله فهو ليس كذلك حار عليه، يعني رجع عليه وبال هذه الكلمة، رجعت على المتكلم. ولما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الله العظيم والسلام، كلمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يطول عذابا يهوي بها في النار أبعد مما بين المسجد والنار. كلمة واحدة. الأمر خطير جدا. هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير بالتفسير بالتبديع لا يضرون هؤلاء العلماء وإنما يضرون أنفسهم والله. والله إنهم يضرون أنفسهم، وإن فهؤلاء العلماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم، والله لا يضيع لهم أعمالهم ما قدموه للإسلام والمسلمين من الأعمال الجليلة. ولكن هذا الكلام وهذا الخوض يرجع على القائلين ويرجع اسمه على المتكلمين، أما المتكلم فيهم وهم من أولياء الله وهم من علماء المسلمين والله لا يضرهم هذا الكلام، بل ربما يرفع من منزلتهم. فاتقوا الله يا من تتكلمون في أعراض المسلمين في أعراض العلماء المجلسين والأحياء، اتقوا الله. العلماء لهم مكانة، علماء هذه الأمة، والعلماء الربانيون لكل أمة لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى ولكلهم مسلومة. وإنما وبال ذلك يرجع على هذا المتكلم. الله تعالى حذر الأمة من الاستماع لهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا قال لنا هذا المتكلم فلان العالم الفلاني مبتدع، العالم الفلاني ضال، العالم الفلاني فاسق، فيجب علينا أن لا نأخذ كلامه ولا نقبل خبره، بل يجب علينا التثبت في هذا الأمر. فتبينوا يعني تثبت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، قد يتأثر السامع ويتكلم يصدق المتكلم في حق العالم الذي تكلم في عرضه يصدقه، فتكون هذه إصابة للبري فيندم بسببها. فعلينا أن نحذر من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس لكم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بعلماء المسلمين أمواتا وأحياء، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بل الظن بعموم المسلمين ولو لم يكونوا من العلماء فكيف إذا كانوا من العلماء؟ سوء الظن بهم جريمة. وإذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ العلماء هم ورثة الأنبياء. إذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ تثق بهؤلاء الرعاع، هؤلاء الجهال. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا لا تتتبعوا عورات المؤمنين المسحورين عليهم تدعو الله سبحانه وتعالى، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أي هيبة أعظم من الكلام في أعراض خير الأمة وهم علماؤها مجلسين أو أحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا المتكلم لا يخرج، إما أن يكون مغتابا يأكل لحم أخيه ميتا، وإما أن يكون باهتا كذابا والعياذ بالله.
ثم إنه يجب عليكم أيها المسلمين مناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم بالتسبيح والتبديع والتكفير، عليكم بمناصحتهم ولا تستمعوا لهم، بل أنكروا عليهم أشد الإنكار، خذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى الصواب فتسلمون أنتم من الإثم والعقاب. انصحوهم، فإن الدين النصيحة، والكلام هذا أخطر شيء على المسلمين، لأنه يشتت شملهم ويفرق جماعتهم ويحدث العداوة بينهم والبغضاء وينزع الثقة بعلماء المسلمين. نعم، إذا لم نثق بالإمام ابن حجر معناه أننا لا نثق بكتاب فتح الباري ولا نثق بكتبه العظيمة في السنة التي هي مرجع المسلمين في علوم السنة. كذلك النووي إذا قلنا إنه مبتدع وإنه أئمة فإنها ضاعت هذه الثروة العلمية العظيمة التي بأيدي المسلمين. إذا تكلمنا في الفقهاء في أبي حنيفة وغيره ضاعت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي بين أيدي المسلمين، وهذا ما يريده الأعداء. هذا والله يفرح به أعداء المسلمين، ولكن نقول لعلهم وقعوا في هذا الجهل، والجهل داء قاتل، ولكن شفاء الجهل التعلم، وشفاء العلم السؤال، فعليهم ان يتوبوا الى الله ويكفوا عن هذه الخطوات الاثيمه، فانها من خطوات الشيطان. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فعلينا وعليهم وعلى جميع المسلمين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبث المحبة بين المسلمين، وإزالة ما يسبب الفرقة والأحقاد والبغضاء بين المسلمين. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله أن يوفقنا وإياكم بصالح القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم.